بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القيام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا تمكن من القيام وجب عليه أن يصلي قائما، فلا ينتقل الأمر إلى الجلوس، فهذا أمر ظاهر، لأن دليل جواز القيام مقيد بما إذا لم يتمكن، دليل جواز الصلاة جالسا مقيد بما إذا لم يتمكن من القيام، فإذا قرئ فليقضي، فهذا لا إشكال فيه. ولكنه ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان متمكنا من الركوع جالسا وجب عليه أن يجلس ويركع، هذا على طب القاعدة، وإلا فلم يرد فيه نص، باعتبار أن بدلية الإيماء عن الركوع إنما هو فيما إذا لم يتمكن من الركوع بمراتبه، وهذا ركوع حقيقي ركوع الجالس، والإيماء وظيفة من لا يتمكن من الركوع جالسا على ما تقدم في الروايات السابقة كان في روايات الإمام. فلو فرزنا أنه لا يتمكن من أن يركع قائما ولكن يتمكن من أن يركع جالسا، فيجلس بعد القراءة ويركع وهو جالس، فلا يجزي الإمام في حقه. وإذا لم يتمكن من ذلك صلى قائما وأومأ للركوع على ما تقدم من الروايات من بدلية الإيماء عن الركوع إذا لم يتمكن عن الركوع بمرتبته، يعني الركوع القيامي والجلوسي. وذكر قدس الله نفسه أنه ينحني بمقدار الإمكان للركوع والسجود، إذا أومأ للركوع وأومأ للسجود بمقدار الإمكان، يعني للركوع بمقدار الممكن ينحني للركوع. وهذا مبني على التمسك بقاعدة الميسور، فإن هذا المقدار من الإنحناء ميسور له فيجب، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن قاعدة الميسور غير تامة في نفسها. وعلى تقدير التمامية فالركوع إثم للهيئة الخاصة، والإنحناء مقدمة لهذه الهيئة، فليس الانحناء ميسورا من الركوع. إذا انحنى بمقدار صدق عليه الركوع فهو الواجب الأصلي، ولا ينتهي الأمر إلى الإمام. وإذا كان الانحناء بمقدار لا يصدق عليه الركوع كيف يكون هذا ميسورا من الركوع، بل هو أمر مباين للركوع عرفا. فعلى تقدير تمامية القاعدة، قاعدة الميسور لا يكون هذا من صغرياتها، بل على تسليم كلا الأمرين أيضا لا يمكن التمسك بالقاعدة لمنافاته لإطلاق الروايات. القاعدة إنما يرجع إليها فيما إذا لم يكن نسلون، وقد جعل الإيماء في النصوص بدلا عن الركوع، فما معنى للتمسك بالقاعدة بقاعدة الميسور والحكم بوجود الانحناء من جهة قاعدة الميسور؟ الركوع ممكن في المقام ولكن ببدله لا بنفسه، فإطلاق الروايات يدلنا على عدم وجود شيء آخر. هذا بالنسبة إلى الركوع. وأما بالنسبة إلى السجود، فإن تمكن من السجود سجد بلا إشكال، وإذا لم يتمكن من السجود وانتهى الأمر إلى الإيماء، ذكر قد صلى الله نفسه أنه يجلس وينهي إلى السجود، يعني يكون إيماؤه للسجود حال الجلوس لا حال القيام، بخلاف الإيماء للركوع فإنه يكون حال القيام. هذا أيضا لا نعرف له وجها، فإن الجلوس ليس هو بواجب في الصلاة جزءا، يعني أحد واجبات الصلاة هو الجلوس للسجود، بل الواجب هو السجود، والانحناء والوصول إلى حد السجود مقدمة له، مجرد أن هذا أقرب إلى السجود من القيام وجه اعتباري لا أساس له، بل أيضا ينافي إطلاق الروايات. مقتضى إطلاق الروايات أن المصلي قائما يومي للركوع والسجود وهو قائم، وتقييد ذلك بمن لم يتمكن من الجلوس والإيماء حال الجلوس تقييد بلا موجب. فالظاهر أن هذا أيضا غير واجب، يعني أن يجلس فيومي. وذكر قدس الله نفسه أنه يزع شيئا على جبهته إذا أومى للسجود، هذا تقدم الكلام فيه أنه لا دليل على وجوبه وعلى فرض الالتزام بالوجوب، فإنما هو يختص بالمستجع، ولم ترد رواية في غير المستجع في لزوم وزع شيء على الجبهة حال السجود. لو قلنا بذلك بالوجوب ولا نقول على تقدير القول، إنما نقول به في المستجع، ولا نتعدى إلى غير المستجع من أنواع المصلين مع الإيماء. لا يجب وزع شيء على الجبهة لعدم الدليل على ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا دار أمر المصلي بين أن يصلي جالسا مع الركوع والسجود أو يصلي قائما مع الإيماء، كما لو فرضنا أن المكان منحصر في موضعين وليس هنا مكان ثالث، إن صلى في أحد المكانين يمكنه القيام، ولكن لضيق المكان من جهة الأرض، عرض المكان لا يسع الركوع ولا يسع السجود، بل لا بد من أن يقف فيصل، أو لكثرة الجمعية الناس مثلا لا يتمكن من الركوع والسجود، بل يصلي مع الإيماء وموضع آخر يتمكن فيه من الركوع والسجود، ولكن طوله قليل طول المكان لا يتمكن من القيام، بل لا بد من الجلوس لأن يصلي جالسا. إذا دار الأمر بينهما ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه تكرار الصلاة، فيصلي تارة قائما موميا وأخرى جالسا مع الركوع والسجود، فإذا ضاق الوقت ولم يتمكن من الجمع بين الصلاتين يتخير بينهما. ما ذكره قدس الله نفسه مبني على العلم الإجمالي بوجوب أحد أمرين، إما القيام أو الركوع والسجود، لاعتبار أنه لا يتمكن من الجمع بينهما، فالواجب هو أحدهما. وبما أنه مردد لا تعين له، لا ندري أن الواجب هو القيام فتجب الصلاة مع الإيماء، أو أن الواجب هو الركوع والسجود فتجب الصلاة عن جلوسين، بمقتضى العلم الإجمالي يجب الجمع، ولكن الوقت إذا ضاق ولم يتمكن من الجمع بين الأمرين يتخير لا محالة، فإن المكلف إذا لم يتمكن من الامتثال الجزمي يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي. هذا مبني على العلم الإجمالي. وإذا قلنا إنه ليس لنا علم إجمالي بوجوب أحد الأمرين، نحتمل التخيير واقعا على ما نبين إن شاء الله، كما بينا تقدم الكلام في ذلك، فقد إشارة إلى ما تقدم، تقدم الكلام في هذا وفي بحث المكان. إذا لم يكن لنا علم إجمالي واحتملنا التخيير بين الأمرين، لا موجب للتكرار حتى في فرض ساعة الوقت، فيأتي بأحد الأمرين، إما الصلاة قائما موميا أو الصلاة جالسا مع الركوع والسجود. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في هامشه هنا وفي البحث المتقدم وفي بحث المكان بل شيئا، وذكرنا أن بين الأمرين تنافين. جعل هذا من صوريات التزاحم بين الواجبين، القيام في نفسه واجب، الركوع والسجود في نفسهما واجب، وبما أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فهذا من موارد التزاحم وعدم القدرة على الامتثال. من هذه الجهة لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، ففي أحد الموردين نظر إلى ترجيح ما هو مقدم وجودا، بما أن القيام مقدم وجودا على الركوع والسجود، فرجح القيام أنه يصلي قائما موميا باعتبار أنه قادر فعلا على القيام. إذا انتهى الأمر إلى الركوع والسجود بما أنه غير قادر على الركوع والسجود، يسقط التكليف بهما من جهة الأكل في الواجبين التدريجيين. قلنا إن الأمر كذلك، إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما طبعا يتقدم ما هو أسبق زمانه، فإذا لم يمكن المكلف أن يصوم يومين لا بد له من الافطار إما هذا اليوم أو في اليوم الثاني، لا إشكال في أنه يجب عليه الصوم في هذا اليوم، فإن افطاره في هذا اليوم افطار مع القدرة، فهذا بخلاف ما إذا صام هذا اليوم كان افطاره في اليوم الثاني افطارا مع العدل، فالسابق في الوجود يتقدم. وهكذا غير المقام من بقية الموارد الواجبات التدريجية، الأسبق وجودا يتقدم ويجب صرف القدرة في الأسبق، صارة النظر إلى هذا في أحد الموردين، وفي المورد الثاني نظر إلى الترجيح بالأهمية، بما أن الركوع والسجود أهم فيجب حفظ القدرة بالنسبة إلى ذلك الأهم، فيجب عليه أن يصلي جالسا ويفلت القيام وإن كان قادرا بالفعل، حفظا للقدرة على ما هو الأهم وهو الركوع والسجود. ذكرنا هنا في بحث المكان أن بين التعليقتين تهافتا واضحا، وفي كل من الموردين نظر إلى جهة، وقلنا هناك إن هذا المورد وأمثال هذا المورد لا تندرج تحت باب التزاحم، أجنبي عن باب التزاحم، لأن باب التزاحم إنما هو فيما إذا كان تكليفان مستقلان لا يتمكن المكلف من امتثالهما، يدور الأمر بين امتثال هذا وترك الآخر أو بالعكس، هذا معنى التزاحم. وأما في المقام فليس إلا تكليف واحد متعلق بشيء له أجزاء وشرائط وهو الصلاة، وقد فرضنا أن المكلف غير متمكن من ذلك، لو كنا نحن بهذا المقدار لقلنا بسقوط التكليف بالصلاة باعتبار أنه لا يتمكن من الإتيان بالمأمور به، فيسقط الأمر من جهة العجز عن الامتثال. ولكن بمقتضى الدليل الخارجي وأن الصلاة لا تسقط بحال، علمنا بأن الصلاة غير ثابتة، فلا بد له من الإتيان بشيء ولا ندري أن ذلك الشيء ما هو، هل المركب من القيام وغيره أو المركب من الركوع والسجود وغيرهما، يعني الشيء المعتبر في ذلك الواجب بعد سقوط الواجب الأول بالعدل، هذا أمر جديد أمر حادث غير الأمر الأول الساقط. لا ندري أن متعلقه قد أخذ فيه القيام فالركوع والسجود ساقطان، أو أخذ في متعلقه الركوع والسجود فالقيام ساقطان، وهذا يدخل في باب التعارض مقتضى إطلاق كل من الدليلين، دليل وجوب القيام يقتضي أخذ القيام في هذا المأمور به، إطلاق دليل الركوع والسجود يقتضي أخذهما في المأمور به، والإطلاقان يسقطان فالنتيجة هو التفكير، احتمال تعين كل منهما مدفوع بأصالة البراءة عن التقيد، فالنتيجة هو التفكير، وكذا كل مورد يكون الأمر فيه دائرا بين ترك جزء وجزء آخر، أو ترك شرط وشرط آخر، أو ترك جزء وترك شرط، في جميع ذلك الأساس على هذا إن لم يتقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر بمرجح من مرجحات باب المعارضة، كما جاء كانت دلالته أقوى، مثلا أحدهما كان بالعموم والآخر بالإطلاق، أو أحدهما كان له إطلاق والآخر كان ثابتا بدليل لفظي كالإجماع الذي لا إطلاق له، إن لم يكن لأحد الدليلين ترجيح على الدليل الآخر يتساقط الإطلاق في كل منهما، والنتيجة هو التخييد لأصالة البراءة عن التعين في كل من الأمرين. وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث المكان. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا دار أمر المصلي بين أن يصلي قائما ماشيا أو أن يصلي جالسا، يعني الدوران بين المشي وترك الاستقرار، وإلا يأتي بجميع أجزاء الصلاة لكن الاستقرار في القراءة يفوته، لا يتمكن من الاستقرار، يصلي وهو ماشي حتى حال الركوع يركع ويمشي، فقط حال السجود يسجد مقدار ما، وبعد ذلك أيضا يمشي. لو دار الأمر بين أن يكون الفائت في الصلاة والاستقرار وأن يكون الفائت والقيام، يجلس فيصلي ولركوع وسجود واستقرار، أيهما يتقدم؟ ذكر قدس الله نفسه
أيضا أنه
أحدثه بالتكرار من جهة العلم الإجمالي، وإذا كان الوقت سيقا مثلا يتخيل من بعد واحد هذه المسألة والمسألة السابقة، يعني جعلهما من بعد واحد، ولكن الظاهر أن هذه المسألة تغير المسألة الأولى، والوجه في ذلك أن دليل الاستقرار إن قلنا أنه هو الإجماع كما ذكره بعضهم، معلوم أن الإجماع يؤخذ بالقدر المتأقل من، ودليل القيام له إطلاق، فبمقتضى إطلاق دليل القيام المكلف الإنسان يصلي التهيه يصلي قائما، والمريض يصلي جالسا، ومن كان دون هذا يصلي مستجعا أو مستلقيا على ما تقدم في صحيح زرارة ظاهرة. أدلة القيام مطلقة لأنها أدلة لفظية، إذا قلنا إن الاستقرار دليله هو الإجماع فمعلوم أن القدر المتيقن من الإجماع غير هذه الصورة، فلا يعتبر الاستقرار حينئذ، فيتقدم الصلاة ماشية. وإن تمسكنا في ذلك برواية السكوني التي تقدمت سابقا
يذكرها
بل النوفلي عن السكوني أمن يصلي فأراد أن يتقدم، قال عليه السلام يكف عن قراءته حين يمشي، أو بلفظ آخر ما ابن هذا المعنى، حتى يصل إلى الموضع الذي يريده فيقرأ. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال عليه السلام يكف عن القراءة حين مشي مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ. إذا تمسكنا بهذه الرواية فإن ناقشنا في النوفل كما كنا نناقش سابقا فالرواية ساقطة، أيضاً لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار الاستقرار في الصلاة وأدلة القيام تتقدم لا محالة. وإن بنينا على أن النوفلي وهو الحسين بن يزيد ثقة لبقوعه في أثناء كامل الزيارات كما تقدم فالرواية معتبرة لا بأس بها. إذن قد يتخيل أن هذه المسألة كالمسألة السابقة، مقتضى إطلاق هذه الرواية اعتبار الاستقرار في الصلاة ولزوم الكف على المشي، ومقتضى أدلة القيام إطلاق أدلة القيام اعتبار القيام في الصلاة، فيقع التعارض الكلام هو الكلام يثبت الإطلاقان النتيجة والتخيير، ولكن الأمر ليس كذلك. فإن هذه الرواية وردت في من يتمكن من الصلاة قائما غير حال المشي، موضوعه هذا، أمن يصلي قائما في موضعين ثم أراد باختياره أراد أن يمشي أن يتقدم أبرز بل في مورد والمكان أنسب في مثل الحرم الشريف مثلا كان يصلي وهو متأخر عن الحرم ومتأخر عن الزريه المقدس فكان يصلي أحد قباله فرغ ومشى، هذا أراد أن يتقدم إلى مكانه. مورد الرماية وموضوع الرماية من يصلي في مكان مستقرا قادر على ذلك بإرادته الشخصية أراد أن يتقدم، أمر سلام الله عليه بأنه يكف عن القراءة حين المشي حتى يصل إلى الموضع الذي يريد فيصلي في ذلك المكان. أما من لا يتمكن من ذلك وخارج عن موضوع الرماية، يعني ليس للرماية إطلاق في اعتبار الاستقرار لمن كان متمكنا من الصلاة قائما مع الاستقرار، ومن لا يتمكن إذا لم يكن له إطلاق إطلاق أدلة القيام محكما. موضوع الرواية هكذا، في الرجل يصلي في موضع فهو مصلي في موضع واقف يصلي مستقرا ثم يريد أن يتقدم، قال عليه السلام يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد إذا وصل ثم يقرأ. فليس في الرواية إطلاق ورد في مورد خاص المتمكن من القراءة قائما مستقرا بالإرادة الشخصية لا بالإصرار، أراد أن يتقدم بمقدار المشي حال المشي يكف عن القراءة إذا وصل إلى ذلك الموضع يقرأ. أين هنا إطلاق ليثبت شرطية الاستقرار بهذا المعنى حتى بالنسبة إلى غير المتمكن من الصلاة إلا جالسا حيث لا إطلاق له، فأدلة القيام تتقدم بالإطلاق المتعين أن يصلي قائما ماشيا. إن نظر عن جهة المفسدة فعل فيه مصلحة وقابل للتقرب به إلى المولى، إذن ما هو المانع من أن يتقرب بهذا الفعل إلى المولى ويعطى به متقربا به إلى المولى، وقصد التقرب يتمشى من الجاهل المعذور لا محالة. ولذلك قال إن المشهور وإن ذهبوا إلى الامتناع في بحث اجتماع الأمر والنهي لكن لأجل هذه الجهة حكموا بالصحة في موارد الجهل والنسيان، والوجه فيهم ما ذكرنا من أن الحرمة الواقعية لا تنافي التقرب بما هو سائغ شرعا ظاهرا، ولم تصل الحرمة إلى المكلف ليكون الفعل صادرا مبغوزا عليه يعني على المكلف، بل هو مرخص في ذلك في سعة من ذلك من قبل المولى. فإذا كان في سعة من قبل المولى وفيه مصلحة
يمكن التقرب بما فيه المصلحة، فتكون الحرمة الواقعية كأنها لم تصل للمكلف. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى مفصلًا.